من السجن إلى أعلى قمم المجد، أنا الذي وقفت له البرازيل بأكملها مذهولة ومجروحة ومصفقة. تزعت كأس العالم من أعتى الماكينات الألمانية، ثلاث عمليات في الركبة، وعدت كحصان جامح لأنتزع الجوائز الواحدة والأخرى. في عصري حملت بلادي إيطاليا إلى جبل لا يصل إليه إلا أعتى الرجال. أنا باولو روسي، بطل العالم.
مهاجم ليس ككل المهاجمين. كانت مسيرته على مشارف الانهيار بعد فضيحة التوتونيرو عام 1980، لكنه ولد من جديد وعاد أقوى، فقاد الأتزوري إلى التاج العالمي عام 1982. ذاع سيته بفضل سرعته ودقته وحسه التهديفي المميز. إنه الفتى الذهبي للكرة الإيطالية في ثمانينيات القرن الماضي، باولو روسي. أعزائي المستمعين والمستمعات، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أساطير على بودكاست بي إن سبورتس، والتي سيكون محورها أسطورة كرة القدم الإيطالية باولو روسي. في البداية أود أن أرحب بزميلي همام.
تحياتي أنور لك وللسادة والسيدات المستمعين والمستمعات.
سنستهل هذه الحلقة المميزة بتذكير بسيط بأبرز المعلومات عن أيقونة خط المقدمة في الكرة الإيطالية باولو روسي. ولد باولو روسي في 23 سبتمبر من عام 1956 في منطقة براتو الإيطالية شمال مدينة فلورنسا في إقليم توسكانا في الجزء الشمالي من وسط إيطاليا. لعب المهاجم الفذ 341 مباراة بجميع المسابقات مع مختلف الأندية التي تقمص ألوانها، وسجل 134 هدفا. توفي المهاجم الكبير يوم 9 ديسمبر من عام 2020 عن عمر ناهز 64 عاما. قبل الخوض في تفاصيل مسيرة روسي العجيبة، ما هي أو ما رأيك بالخصائص البدنية للمهاجم الأسطوري هما؟
طبعا أنوار، باولو روسي كان يحمل خصائص بدنية فريدة من نوعها. اللاعب في ذلك العصر كان يعني قليل الاهتمام ببنيته الجسدية، كان يأكل ما يريد ويسهر وكذا، لكن باولو روسي كان يحاول الاهتمام في جسده وفي ما يملك من ميزة
لياقته البدنية.
يعني وباولو روسي يعني قدم ذروة عطائه البدني والفني في كأس العالم 1982 في إسبانيا.
للمعلومة همام، باولو روسي على مستوى البنية الجسمانية هي تعتبر عادية، وقامته لم تكن طويلة بما أنه يبلغ من الطول 1.74 متر، لكنه يتميز بالسرعة والفنيات المميزة ويحذق الضربات الرأسية، يجيد التمركز داخل منطقة الجزاء ويسجل من أنصاف الفرص.
نعم.
يعني للمفارقة، رغم غياب البنية الجسمانية القوية والضخمة،
ارتقاء كان عنده مميز جدا.
بالضبط، التوقيت كان مميز جدا، كان يسجل أهداف من رأسيات جميلة، وكان يعرف كيف يتمركز داخل منطقة الجزاء، لهذا سمي بالأسطورة.
بالتأكيد، وهو يعني تألقه في هذا المركز في إيطاليا كرأس حربة يعني أعطى امتدادا لأجيال أتت لاحقة، سكيلاتشي، فييري، يعني دائما إيطاليا ولادة في هذا المركز، وباولو روسي من أوائل هؤلاء اللاعبين كرأس حربة صريح. يعني
لنستعرض بشكل موجز مشوار باولو روسي في عالم الجلد المدور. المتأمل في استهلالية روسي ضمن عالم الساحرة المستديرة يلاحظ العدد الكبير للإصابات التي تلقاها. ربما هناك مشاكل بدنية بالنسبة لباولو روسي، أو الالتحامات البدنية القوية أيضا في التدريبات. يعني الأندية الإيطالية يعني أسلوبها حتى في التدريب يكون حادا نوعا ما.
صحيح أنور، يعني وربما الاهتمام الطبي في تلك الفترة، الطبيب الفريق، يعني في فترة 72 و75 أنور، باولو روسي تعرض لثلاث عمليات جراحية في الركبة.
صحيح.
وأنت تعلم يعني العمليات في الركبة تؤثر كثيرا، يعني الركبة والكاحل منطقتين حساستين لدى اللاعب،
خصوصا في الغضروف المفصلي.
تماما، فبالتالي ثلاث عمليات بالركبة للاعب مهاجم من النادر أن يعود. يعني ذكرنا نتذكر الأسطورة البرازيلية رونالدو وعمليته في الرباط الصليبي، وبالتالي هو عاد فعلا يعني بعودة قوية بعد هذه العمليات الجراحية.
بالفعل ثلاث عمليات جراحية على مستوى الغضروف المفصلي بين عامي 72 و73 مع يوفنتوس.
صحيح.
يعني ثلاث عمليات في فترة تقريبا موسم، عملية صعبة جدا بالنسبة للاعب ولأسطورة يعني بقي في تاريخ الجلد العالم الجلد المدور.
على الرغم أنه بهاي السنتين هو ما ظهر كثيرا مع اليوفي، يعني لم يكن لاعبا أساسيا، غاب للإصابة في عدة فترات متلاحقة يعني، وظهر في كأس إيطاليا وحصل على ميدالية الوصيف في كأس إنتر كونتيننتال عام 73، ومثل ما قلنا كان يتعرض للإصابة بشكل متلاحق في مواسمه الأولى.
صحيح. للأمانة أنا حضرت بعض التدريبات الأندية الإيطالية سواء في تونس أو في الدوحة في عاصمة دولة قطر. الأندية الإيطالية عندها خاصية أو ميزة حتى في التدريبات، تكون الالتحامات حادة وقوية، والعديد من النجوم الذين أصيبوا في تدريبات الأندية الإيطالية.
لذلك يعني كانوا يقولوا أنه بدك تتألق وتثبت نفسك بشكل جيد، اذهب إلى إيطاليا وأرجينا شو عندك قدراتك كمهاجم أو لاعب خط وسط مهاجم، لأنه هناك المدافعين شرسين جدا وبينزلوا على الركب وعلى قصبة الرجل وعلى الكاحل.
صحيح. لو أردنا تسليط الأضواء على بدايات روسي على البساط الأخضر، ولد كما قلنا باولو روسي في إقليم توسكانا في 23 سبتمبر 1956، وعند اكتمال عامه السادس بدأ مثل أي طفل في ممارسة كرة القدم كهواية ثم في الشارع مع أصدقائه، لكن سرعان ما تحولت هذه الهواية إلى شغف وطموح أكبر بكرة القدم. إذ انضم روسي للعب في أحد الفرق الصغيرة في مدينة فلورنسا بإيطاليا، وقد بلغت شهرته أنحاء البلدة التي يعيش فيها، ونتيجة لذلك انضم روسي إلى يوفنتوس في عمر 16 عام، وظل فيه من الفترة من عام 1972 حتى 1975، لكنه لم يشارك خلال هذه الفترة في أي مباراة بسبب كثرة الإصابات
تماما
والتي تعرض لها طبعا، وعلى إثر ذلك قرر النادي التخلص منه بإعارته إلى نادي كومو لبضعة أشهر، ليظل سوء الحظ حليفه أيضا، فلم يوفق في أي مباراة لعبها مع ناديه الجديد، ولم يحرز أي هدف حتى انتهى به الأمر بدون مشاركة بسبب شبح الإصابات التي طردته من جديد. على إثر ذلك انتقل روسي في الفترة ما بين 1976 و1980 إلى نادي فيتشينزا، أحد أندية الدرجة الثانية الإيطالية السريبي، في صفقة هي الأغلى في تاريخ كرة القدم في تلك الفترة. يعني رغم أنها فيتشينزا في السيريبي، إلا أنه كان الصفقة الأكبر، يعني شيء مذهل
تماما. بذكرنا باللاعب البرازيلي الشهير المراوغ دينيلسون لما راح على ريال بيتيس، على ما أعتقد
صفقة
غالية جدا، ولم يكن بيتيس من الأندية المنافسة. يعني ربما القائمين على نادي فيتشينزا رأوا بباولو روسي مشروع يبنون عليه أمالهم للعودة للسيريبي.
صحيح. بلغت الصفقة 1.75 مليون دولار، وهناك بعيدا عن دوري الأضواء دوري الدرجة الأولى سيري أي، بدأت موهبة ومهارة روسي في الظهور من جديد، إذ أحرز خلال الموسم الأول له مع فيتشينزا 21 هدف.
هذا الموسم كان 80-81؟
76-77.
أوكي.
وقاد فريقه للصعود إلى دوري الدرجة الأولى، وفي موسم 77-78 قاد ناديه إلى المركز الثاني خلف ناديه السابق يوفنتوس.
سلام.
وقد أحرز في هذا الموسم 24 هدف وتوج هدافا للدوري.
نعم، يعني كان بدايته الحقيقي ليس في يوفي ولكن في فيتشينزا.
صحيح.
هاي إنجازات بالنسبة لنادي مثل فيتشينزا رهيبة جدا يعني.
صحيح. كان من الطبيعي بعد تفوق روسي مع ناديه أن يكون محط أنظار مدرب المنتخب الإيطالي آنذاك إنزو بيرزوت، فقد ضمه في الشتاء عام 1977 للمنتخب. وقد وصف روسي شعوره بهذا الانضمام قائلا: على الرغم من أن أول مباراة لي كانت ودية، فإنها بلا شك واحدة من أقوى المشاعر التي مررت بها على الإطلاق، وهي ارتداء قميص المنتخب الأزرق. هذا معناه أن الحلم أصبح حقيقة. ويكمل بقوله أنه عندما بدأ عزف النشيد الوطني شعر بأنه ليس من أجل نفسه بل من أجل بلده. في صيف عام 1978 شارك روسي في كأس العالم المقام في الأرجنتين، وأحرز خلال هذه البطولة 3 أهداف، وحصلت إيطاليا على المركز الرابع ليزداد بزوغ نجم روسي أكثر فأكثر ويكون محط أنظار الناديه السابق يوفنتوس، لكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن إذا وقف فيتشينزا عقبة في انتقاله أو أمام انتقاله بسبب فشل روسي هذه المرة في إنقاذ فريقه من الهبوط للدرجة الثانية، ليكون بذلك سببا في وضع النادي مبلغ 5 مليارات ليرة إيطالية مقابل انتقاله للنادي يوفنتوس الذي عجز عن تسديدها، لتكون النهاية انتقاله إلى النادي بيروجيا عام 1979 أين لعب لموسمين.
يعني تخيل وصل لأعالي المجد مع فيتشينزا بعدين نزله ما قدر يحافظ على سيري اي، يعني في مفارقات رهيبة في مسيرته مع فيتشينزا.
صحيح صحيح. بعدها عاد إلى السيدة العجوز موسم 1981-1982 وبقي معه حتى موسم 1984-1985، ثم انتقل إلى ميلان لموسم وحيد هو موسم 1985-1986 قبل أن يخوض آخر محطاته مع هيلاس فيرونا قبل الاعتزال.
كل مسيرته كانت في إيطاليا، يعني
مسيرة محلية لكنها مثيرة للاستغراب. يعني
فعلا كان ممكن، لو أنا برأيي مفرق الطرق كان فياتشينزا، لو كان مثلا فتح الباب كان ممكن نشوفه مع انتر او ميلان بس كمتألق يعني بيعز عطاؤه، فبالتالي هو فعلا يعني غير محظوظ في هذه السنة عندما وقف فياتشينزا في أمام أحلامه.
لنلقي الأضواء الآن على الجانب المظلم من مسيرة باولو روسي وهي فضيحة التوتونيرو.
نعم.
التي كانت أسوأ ذكرى للأيقونة الإيطالية.
أنور، هل كانت لها علاقة بالمافيا عندما كان لاعبا مع بيروجيا؟
صحيح، لكن لا يوجد أي شيء أكيد يؤكد أن هذه الفضيحة لها علاقة مباشرة بالمافيا. ممكن ربما قد تكون لها علاقة لكن لا يوجد شيء مؤكد حسب المؤرخين.
هي كانت في بسبب التلاعب بالنتائج.
صحيح.
وأودين هو
هذه الفضيحة كانت عام 1980 حين انفجرت قضية المراهنات الرياضية المعروفة باسم توتونيرو التي تورط فيها بعض الأندية وهي أفيلينو، بولونيا، لاتسيو، إي سي ميلان وبيروجيا من دوري الدرجة الأولى وباليرمو وتارانتو من دوري الدرجة الثانية الإيطالية.
ما يعنينا في قصة باولو روسي هو بيروجيا فريقه.
صحيح.
في ذلك الوقت
وجميعهم أعلن أنهم مذنبون بعد المحاكمات، بالإضافة إلى شركات وعديد اللاعبين الذين تمت ملاحقتهم قضائيا، وقد تم معاقبة بعض الأندية التي تورطت في هذا الأمر بالهبوط إلى دوري الدرجة الثانية سيري بي على غرار ميلان ولاتسيو وخصم نقاط بالنسبة للفرق الأخرى، فضلا عن إيقاف بعض اللاعبين وكان أبرزهم باولو روسي الذي تهم بالتلاعب في نتيجة مباراة فريقه ضد أفيلينو في ديسمبر كانون الأول 1979، فحكم عليه بالسجن وإيقافه عن اللعب لمدة 3 سنوات ثم خفضت العقوبة إلى 2.
تخيل مباراة واحدة تأتيك عقوبة ل3 سنوات،
كادت تقضي على مسيرة كاملة.
تماما، من كان يتخيل يعني قبل كأس العالم 82 أن تدان حالة مفارقة غريبة جدا،
صعبة جدا. لديه تصريح تاريخي همام.
نعم.
ومثير، قال فيه: كان يجب أن يدفع الثمن شخص مهم، وفهمت بسرعة أنني الضحية التي تم تعيينها، كنت كبش فداء لمنع أزمة أخطر وأعمق. ماذا يوحي هذا الكلام؟
بالتأكيد هو يخفي ربما تورط أسماء أكبر، يعني من رؤساء أندية، من أندية كبيرة. دائما في إيطاليا يوجد هذا الصراع حتى يومنا هذا يعني. لكن أنا مستغرب فعلا، يعني قضية مباراة واحدة تجعل من لاعب يتعاقب ل3 سنوات وتخفض لعامين، قضية كبيرة جدا ويخفي العديد من الخيوط في ذلك الوقت.
ومن خلال كلامه أعتقد شخصيا أن هناك شجرة تحجب الغابة.
نعم.
يعني هناك إما هيكل أو مثل ما تفضلت منذ قليل، يعني وكأنه المافيا هي التي تدير الأمور في إيطاليا.
نعم نعم، يعني دائما في خيوط خفية في إيطاليا في كرة القدم.
صحيح. لماذا تتكرر قضايا الفساد في الكرة الإيطالية؟ لماذا إيطاليا بالذات؟
قد تكون وجود المافيا بهذه القوة وهذا النفوذ يعني ودخوله في كرة القدم هو واحد من أهم العوامل الرئيسية، وهي في زمن من الأزمان أنور كانت تستقطب أكبر النجوم إليها وبقيت تستقطب بلا شك، وبالتالي وجود النجوم يغري العصابات، يغري المافيا للتلاعب بالنتائج، لي كما تحدثنا في حلقة سابقة عن مارادونا وقضية المخدرات، ويعني أعتقد هذا هو واحد من أهم الأسباب، يعني وجود ناس مختصين بتلاعب بالنتائج والمراهنات والقصص.
يتشابه باولو روسي مع مارادونا في بعض النقاط.
تمام تماما،
عنده نفس التوجه تقريبا.
بس صدقني بتعرف هو شخص حساس جدا، يعني أنا شفته بأكثر من وثائقي سواء عن الكرة الإيطالية أو عن كأس العالم ككل، يعني شوي حسيته هيك مثل روبرتو باجو، شخص عنده حساسية، شخص
هذا
جلس في الظل في السنوات الأخيرة،
هذا تحمل الظلم في بعض، يعني عديد من المؤرخين الذين يقولون أنه تحمل الظلم وواصل مشواره الكروي.
نعم،
لنتحدث قليلا عن تاريخ الفضائح وتاريخ الفساد في الكرة الإيطالية بما أننا فتحنا هذا القوس. التلاعب بنتائج المباريات ليس بالأمر الجديد في الكرة الإيطالية، حيث كشف عن أول فضيحة تلاعب بنتيجة مباراة في العام 1927.
يا لطيف، يعني من حوالي 100 سنة
بالضبط، وهو ما أسفر عن تجريد تورينو من لقب الدوري الإيطالي. في العام 1980 أدينت أندية ميلان ولاتسيو بولونيا وأفيلينو بيروجيا بالتلاعب بنتائج المباريات ومراهنات غير شرعية، وتقرر بعدها مثل ما تحدثنا منذ قليل هبوط ميلان ولاتسيو إلى دوري الدرجة الثانية وإيقاف العديد من المدربين و 21 لاعبا تقريبا من بينهم المهاجم الشهير باولو روسي. حدثت فضيحة أخرى على نطاق أصغر في العام 2001 تتعلق بمباراة أتلانتا مع بيستويتسي في كأس إيطاليا. أيضا عام 2006 حدثت فضيحة أخرى أطلق عليها اسم الكاتشو بولي، وهي أشهر تقريبا الفضائح في الكرة الإيطالية، وهي فضيحة تتعلق بترتيب نتائج مباريات كرة القدم في الدوري الإيطالي، وقد بدأت الفضيحة بالظهور في مايو 2006 من قبل الشرطة الإيطالية، إذ تورط في هذه الفضيحة نادي يوفنتوس بالأساس ونادي أي سي ميلان ونادي فيورنتينا ونادي لاتسيو ونادي ريجينا،
وهبط يوفي إلى درجة تانية، ورفض بعض اللاعبين الخروج منه على رأسهم الحارس الأسطوري بوفون.
نعم.
لكن لاحظ عفوا للمقاطعة أنور أنه خلف كل فضيحة في إنجاز لإيطاليا.
أكيد أكيد، هذه مفارقة عجيبة في الكرة الإيطالية.
هي 82 و2006.
نعم،
و27 بالثلاثينات كمان أخذوا كأس العالم.
أظهرت تسجيلات المكالمات الهاتفية عن علاقة هذه الأندية مع حكام كرة القدم في إيطاليا، وقد كان نادي يوفنتوس بطل الدوري في تلك السنة أهم أو أبرز المتهمين، وكما اتهم فريق سيدة العجوز بالتلاعب بنتائج المباريات واختيار حكام يميلون إلى مصلحتهم. عوقب يوفنتوس بشكل صارم، حيث تقرر هبوطه لدوري الدرجة الثانية وتجريده من لقبين للدوري الإيطالي، فيما خصمت نقاط من ميلان وفيورنتينا ولاتسيو وريجينا.
هدول اللقبين اللي بيختلفوا فيهم دائما مع جماهير انتر. لاحظ ان يوفي يتكرر اسمه كثيرا في القضايا حتى يومنا هذا، يعني
لا ندري لماذا دائما يوفي
مع انه كبير، احد اهم الكبار في اوروبا،
كبير ايطاليا، إيطاليا. اكيد على الساحه المحليه اكيد هو كبير ايطاليا، لا شك في ذلك، ربما لشعبيته.
نعم،
عنده شعبية جارفة حتى خارج إيطاليا.
ولاحظ أنور لما كنت عم تستعرض القضايا التلاعب بالنتائج أنه أغلب القضايا تكون مستهدفة في مباريات في الظل، يعني ما مباراة نهائي كأس إيطاليا
بالضبط،
بين فريقين بعاد عن الضوء،
يكون الفريق الخصم الثاني يكون من درجة ثانية أو منافس ضعيف مقارنة باسم الفريق الأول،
وهذا شيء مدروس، يعني حتى تكون العين بعيدة عليهم فبالتالي تبعد الشكوك،
لا تثار الشكوك. بالضبط. كيف ترى مشوار باولو روسي الدولي مع الأزوري بشكل عام؟ همم،
طبعا أنور هو مشوار مظفر مع الأزوري. باولو روسي هو واحد من ثلاث لاعبين في العالم والأوروبي الوحيد اللي فاز بالجوائز الثلاثة بكأس العالم مع المنتخب، 2 فرديات وبطولة العالم، يعني كأس العالم. شو هني الجائزتين الفرديات؟ بطل هداف وأفضل لاعب. يعني لما بنقول نحن أنه مارادونا حمل الأرجنتين على ظهره في 86، ميسي في 2022 هنا في قطر، نقول أن باولو روسي حمل خصوصا في الأدوار الإقصائية إيطاليا. لأنه أن تأخذ هداف البطولة وأحسن لاعب فيها وتتوج باللقب هذا أمر كبير جدا. يعني اثنين الباقين اللي معه بهذا الإنجاز هم غارينشيا 62 وماريو كامبس في 78. روسي كمان أخذ الكرة الذهبية في 82، فبالتالي يعني صاروا أربعة سوبر هاتريك. بقي اللاعب الوحيد في التاريخ الذي فاز بهذه الجوائز الأربعة في عام واحد إلى جانب روبرتو باجيو. كريستيان فيري هو أفضل هداف لإيطاليا في تاريخ كأس العالم برصيد 9 أهداف، مثل ما تفضلت هو 78، هو ما ولد بس ب 82، هو 78 كان مع الأتزوري
موجود معه.
نعم، وبالتالي هو فرض نفسه مجددا في كأس العالم 82.
تكملة لما تفضلت به، همام لعب باولو روسي 48 مباراة دولية مع المنتخب الإيطالي، سجل خلالها 20 هدفا، له 3 مشاركات مع الأتزوري في كأس العالم سنوات 1978 في الأرجنتين و1982 على الأراضي الإسبانية والتي توج بلقبها فيما بعد، و1986 بالمكسيك.
يعني تخيل أنوار، 9 أهداف مونديالية من أصل 20 هدف دولي، يعني تقريبا النص. يا محلى أنك تسجل نص أهدافك الدولية في كأس العالم.
مهاجم مونديالي بامتياز.
تماما، مهاجم مونديالي، هذا هو التعبير.
من هو صاحب الفضل في عودة روسي إلى مستواه المعهود بعد فترة الشك؟
أعتقد مدرب منتخب إيطاليا عام 1982
بدرجة أولى. نعم، وبدرجة ثانية هو المدرب الداهية جيوفاني باتيستا فابري، المدير الفني لفيتشينزا الذي تولى مقاليد الفريق الإيطالي من 1976 وحتى 1979. وقال روسي بشأنه: كان له دور كبير في حياتي الكروية، إذ كان سببا في تغيير مركزي داخل الملعب من خط الوسط إلى اللعب كمهاجم. يعني بغير مركز باولو روسي من خط الوسط إلى الهجوم. لماذا؟ لأنه يفتقر في النادي أنذاك لمهاجمين من العيار الثقيل، وكان هذا المركز الجديد نقلة في حياة باولو روسي الذي أصبح مدينة له فيما بعد، والذي أشاد به كثيرا في العديد من التصريحات الصحفية.
يمكن هاي النقلة لو ما كانت، كانت إيطاليا بدون لقب 82. دائما لاحظنا أنا وياك من خلال الاستعراض أبرز محطات الأساطير أنه في تفصيل صغير بغير مجرى الأمور، يعني ودائما في مدرب له الفضل بهذا النجم. يعني
نتحدث قليلا عن الفترة الذهبية لباولو روسي في مونديال 1982 على الأراضي الإسبانية.
نعم، روسي أنوار قدم دور أول سيء جدا للغاية، وتلقى انتقادات كتير كبيرة، يعني رغم أنه مدربه راهن عليه أنه حيجي ويهدف إنزو بيرزوت، لكن دور أول كان سيء جدا وكان محرج هذا الموضوع له ولعرابه،
وهجمته الصحافة الإيطالية بشكل غير طبيعي، بشكل شرس.
بالتأكيد هناك الصحافة لا ترحم، لكن إيطاليا وتأهلت إلى الدور الثاني بمعجزة حقيقية دون تحقيق أي انتصار، مثل عادتها تعادل من هون كذا،
ثلاث تعادلات
تزيل هدف واحد في مرمى
الكامير. تعادلت مع بولندا في المباراة الأولى سلبا، ثم تعادلت مع بيرو بهدف لمثله، ثم تعادلت مع الكاميرون أيضا بنفس النتيجة.
صحيح أنوار، هو ولد في الأدوار الإقصائية، يعني كريم بنزيما هذا الموسم في دوري أبطال أوروبا أول هدف له في الأدوار الإقصائية.
صحيح،
فبالتالي باولو روسي ولد في الأدوار الإقصائية، يعني عادة ليصبح لاعبا لا يمكن إيقاظه، لا يمكن إيقافه، وتألق بصورة كبيرة أمام الأرجنتين وتفجرت طاقاته أمام البرازيل، سجل هاتريك في مرمى البرازيل. يعني واحد
في الدور الثاني،
في الدور الثاني
لما كانت كأس العالم تلعب من دور أول ثم مجموعات، دور أول ثم دور ثاني أيضا،
يعني تسجل هاتريك في مرمى البرازيل فأنت لاعب أسطورة. أنا أتذكر إعلان قبل مونديال البرازيل 2014، إعلان في صورة عند أحد الحلاقين في ريو يمكن، فكان عم يحلق لشخص تبين فيما بعد أنه زين الدين زيدان، فبهر كتير وكان بإيده الموس الحلاق،
طلع
زيدان ومين مسك الباب؟ باولو روسي. فطلع الحلاق قال له باولو روسي، صار يضرب على رأسه، طلع زيدان فات باولو روسي، 2 علموا على البرازيل، تركوا أثر كبير.
صحيح، سجل باولو روسي 3 في مرمى البرازيل في المباراة التي فازت فيها إيطاليا على السامبا ب3 أهداف لهدفين، ثم سجل هدفين ضد بولندا في نصف النهائي ثنائية، واختتمها في النهائي بهدف في مرمى ألمانيا الغربية في المباراة التي توج بها المنتخب الإيطالي، والتي اختتمها أو أنهاها بفوز بثلاثة أهداف لهدف واحد.
أنور، بس عودي للهاتريك على البرازيل. برازيل 82 هي برازيل تيلي سانتانا، برازيل سقراط. كان من الصعب أن تغلب هذا الفريق. هذا الفريق قيل وقتها، أنا خلقت عام 82، بالتالي ما بعرف شيء عن الكأس. بعدين قرأت وشفت مقاطع وكتب كرة القدم والمونديال بشكل خاص. قيلت جملة الكأس العالم خسر منتخب برازيل بعد هاتريك باولو روسي على البرازيل، يعني كان منتخب الأحلام. يعني هذا هو المنتخب، أكثر منتخب كان جميلا وجذابا ولم يتوج في كأس العالم. بالتالي يصح القول بين قوسين أن باولو روسي ذبح البرازيل،
وهي النسخة التي أجمع حولها العديد والكثير من المتابعين لكرة القدم، والتي هي الأفضل ربما للمنتخب البرازيلي على مر التاريخ.
أنا بعد ما شفت الأهداف والملخصات والمقاطع، من ناحية الجمالية هي الأجمل، يعني يمكن
هجومية بامتياز.
بالضبط، يعني قبل الستينات يمكن ما كان في هاي المقاطع الكبيرة، بس من الستينات وحتى يومنا هذا، هذا أجمل أداء لمنتخب برازيل في كأس العالم.
أحرز باولو روسي العديد من الجوائز الفردية على غرار الحذاء الذهبي بتتويجه أفضل هداف في كأس العالم 1982، 6 أهداف أمام الألماني كارل هاينتس رومينيكا ب5 أهداف والبرازيلي زيكو والبولندي بونييك ب4 أهداف. كان أفضل لاعب أيضا في البطولة مثل ما تفضلت منذ قليل بتسجيله 6 أهداف كما قلنا، ثم فاز بالكرة الذهبية عام 1982 تقريبا تتويجات من كل حدب وصوب، أخذ وتوج بكل الألقاب الممكنة، وهو ما جعله من طينة الأساطير.
تماما أنور، يعني أن تساهم ب 58% من أهداف منتخب بلدك الذي هو بطل للمونديال، فهذا يعني أنك كنت أبرز لاعب بلا شك في منتخبك، وفي الأرقام لا تكذب، الأرقام تشير إلى دلالات. وبالتالي باولو روسي هو بطل قومي، وبعد أن توج عاد مظفرا إلى إيطاليا. قبل شهرين كان بالسجن، قبل شهرين من صحيح. من كأس العالم قلبت الأمور والمعطيات وأصبح بطلا، وعاد بطلا قوميا. بابليتو يعني لقب بالعديد من الألقاب، تورييرو
صحيح. أيضا لديه مشوار حافل بألقاب مع يوفنتوس، حيث توج بلقب الدوري الإيطالي في مناسبتين، وكأس إيطاليا مرة واحدة، وكأس أوروبا للأندية البطلة عام 1985، ثم كأس أوروبا للأندية الفائزة بالكؤوس 1984، فضلا عن كأس السوبر الأوروبية في ذات السنة. أيضا مشوار محترم جدا ومظفر لباولو روسي مع يوفي،
وأعتقد أنه لولا الإصابات وتأخر بدايته وعدم انتقاله مبكرا إلى نادي كبير مرة أخرى غير يوفي، كان ممكن أن يحرز ألقاب أكثر. هو هداف الدوري الإيطالي 77-78 ب24 جول، هداف السيري بي مثل ما ذكرت 76-77 ب21 جول، يعني إنجازاته كتير كبيرة. وعنده قول كمان بعد ما توج بكأس العالم، أنه كانت لحظة شافية للأمة التي تعرضت لاضطرابات اجتماعية وسياسية لعدد كبير من السنوات. دائما إيطاليا تحب أن تلعب هذا الدور، أن تكون في أزمة ثم تخرج بطلة، تكون في أزمة تخرج بطلة، سواء على الصعيد كأمة أو على الصعيد الأفراد يعني كلاعبين.
تكملة لما تحدثنا عنه منذ قليل للمدربين أصحاب الفضل على باولو روسي، والذي ذكرنا في مرحلة أولى مدرب فيتشينزا جوفاني باتيستا فابري، نعود إلى مدرب المنتخب الإيطالي بيرزوت المتوج بلقب 1982. قال فيه باولو روسي: بيرزوت ساعدني على استعادة لمستي الكروية بعد غياب سنتين، واستعادة حاستي التهديفية وثقتي بنفسي وتركيزي. إذا كان علي ذكر اسم واحد كان له تأثير في مسيرتي فلا بد أن يكون بيرزوت. كان واثقا من أنني سأعود في الوقت المناسب. ثقته في كانت عاملا أساسيا بالنسبة لي.
ثقة
شهادة كبيرة.
تماما، الثقة هي المفردة الساحرة في كرة القدم. يعني هناك أمثلة كثيرة جدا حول الثقة. أنت لاعب تعطيه الثقة يعطيك يعني. وباولو روسي هو خير مثال على هذا الموضوع.
عامل مهم جدا.
لو لم يعطيه الثقة ربما كان انطفأ ومحيا من
اندثر من تاريخ كرة القدم
تماما.
يقال في وسائل الإعلام الإيطالية وحسب بعض المؤرخين الرياضيين أن 270 دقيقة فقط في مونديال 1982 كانت كفيلة بنحت اسم باولو روسي ضمن لائحة الأساطير. وهنا نتحدث عن مواجهات البرازيل وبولندا وألمانيا الغربية. يعني كرة القدم في بعض الأوقات يعني تكون ظالمة، وفي بعض الأوقات تجازي أو تكون تعطي للاعب حقه في مشواره الكروي.
صحيح أنور، التأمل بمسيرة بعض اللاعبين في الحقيقة يعطي الكثير من يعطينا الكثير من الإلهام. يعني سكيلاتشي مثلا هو لاعب جاء من الظل أيضا وتألق في كأس العالم عام 1990. بالتالي إيطاليا لديها هذه المقدرة على ولادة نجم بسرعة رهيبة، وباولو روسي هو أحد هؤلاء النجوم. وهي طبعا لديها أساطير امتد تألقهم على سنوات متعددة، ولكن كما تفضل بالنسبة لعامل الثقة، العودة من الإصابة، الإيمان بالنفس، التواضع، تقديم كل، مثل ما قلت أنه عندما سمع نشيد بلاده لأول مرة، إيطاليا دائما تردد النشيد بطريقة
طريقة خاصة.
بالتالي كل هذه
تفاعل غير عادي
تماما، أحيانا يكون أدائهم بالنشيد أفضل من أدائهم في الملعب
100%.
بالتالي كل هذه عوامل تساعد اللاعبين ليعطوا أفضل ما لديهم. هناك هوس وهناك عشق كبير جدا للجماهير تجاه، لكن دائما إيطاليا تكون في الأعالي ثم تهوي، تكون في الأعالي ثم تهوي.
دائما ما يتحدث الجميع عن الدفاع الإيطالي وأسلوب الكانتيناتشو الذي كان أهم أسباب إحراز إيطاليا لأربعة ألقاب مونديالية، لكن لا أحد يتحدث عن رؤوس الحربة الذين كانوا سببا رئيسيا في الظفر بالألقاب العالمية.
صحيح، هذا كلام كلاسيكي دائما نعيده بأن الأسلوب الدفاعي والأسلوب الدفاعي، لكن إيطاليا من زمان كثير تغيرت جلدها وأصبحت كرة شاملة وأصبحت تنوع في اللعب وأنجبت مهاجمين يعني ملهمين جدا. يعني ذكرنا ثلاثة أو أربعة، روبرتو باجيو واحد من الأبطال المفضلين في أبناء جيلي أنا في التسعينيات يعني وبداية الألفية، سكيلاتشي، فييري،
كريستيان يعني فييري فعلا،
فبالتالي
فيليبو إنزاغي.
فبالتالي عدد من المهاجمين واللاعبين الوسط الهجومي يعني كانوا أنسونا ما كانت تتمتع فيه إيطاليا من الطريقة الدفاعية.
من أسباب تراجع مستوى الأزوري في السنوات الماضية غياب قناص ماهر يصنع الفارق.
صحيح، مثل ما حكينا يعني أن تكون بطلا لليورو ثم تغيب عن كأس العالم، فبالتالي هناك تناقض، يعني هناك شيء لا غير صحيح.
أكثر من كبوة يعني كثير من كبوة. على الكرة الإيطالية
كأسين عالم وراء بعض لم يعد هناك باولو روسي في منتخب إيطاليا.
لماذا بات وجود لاعبين من أمثال كريستيان فييري وفيليبو إنزاغي ولوكا توني ومن قبلهم باولو روسي نادرا في الكرة الإيطالية؟
فعلا هذا السؤال كبير جدا في كرة القدم الآن، مع أنه يعني مثلا مر مهاجمين بالدوري المحلي مثل ديناتالي مثلا، كان هداف دوري إيطالي لموسمين على التوالي مع أودينيزي
صحيح،
ولكن يذهب إلى المنتخب لا يقدم الكثير.
حتى تواجد لاعبين من تيرة تشيرو إيموبيلي لاعب لاتسيو، أندريا بيلوتي مهاجم روما لم يفي بالغرض.
هم لاعبين مكملين أنا برأيي للمنظومة، في اليورو كانوا مكملين للمنظومة، لم يحملوا على عاتقهم مسؤولية يعني تأهيل المنتخب إلى أدوار متقدمة مثل ما كان يفعل باولو روسي وباجيو وفييري وسكيلاتشي ومهاجمين من دول أخرى.
اعتزل باولو روسي اللعب في سن 31 أو 31
عمر مبكر
بعد مسيرة استمرت 12 عام فقط في ساحات الساحرة المستديرة. ما رأيكم؟
اعتزال مبكر أنا بهذاك الزمن، يعني ليش كانوا يعتزلوا بكير ما بعرف، هل ما كان فيها التدريب الكامل ليستمر جسدهم في العطاء؟ يعني احنا
تكوين، مشكل في التكوين ممكن،
والتكوين في الأطباء، في التغذية، في طريق نوعية الحياة، جودة الحياة التي كان
تأثير كل شيء
تماما. يعني هلأ منشوف لوكا مودريتش عمره 37 سنة ما شاء الله عليه، كأنه شاب عمره 21
في العشرين من عمره،
ليفاندوفسكي كأنه شاب العشرين من عمره، ميسي، كريستيانو. يعني أن تعتزل، والله حزين أنه لاعب مثل باولو روسي يكون معتزل بعمر 31.
أيه. من الغرائب المتعلقة بسيرة أيقونة الكرة الإيطالية باولو روسي أن منزله تعرض للسطو يوم مراسم الجنازة.
صحيح، هو توفى بسرطان الرئة. صحيح. يعني
مفارقات عجيبة في الكرة الإيطالية.
نعم، حتى آخر يعني هاي بعد آخر لحظة من حياته.
بالضبط بالضبط. هل ترى تشابها بين قصة باولو روسي وحكاية دييغو أرماندو مارادونا؟
هناك بعض التشابه بلا شك، يعني جاء من موقف صعب جدا وتوج بكأس العالم، وجوده في إيطاليا دائما في دائرة الجدل ودائرة الإشكاليات. هناك التشابه من حيث
الأحداث التي حصلت
فيه، والأحداث، ولكن طريقة اللعب مختلفة جدا بين اللاعبين.
إذن لنحوصل مسيرة باولو روسي بعد أن تحدثنا تقريبا عن كل الجوانب التي تتعلق بمشوار الأيقونة الإيطالية مع عالم الجلد المدور.
حصد ألقاب عديدة مع الأندية، وتألق مع يوفي، مع فيتشينزا، كان من الممكن أن يكون أفضل في وأن يحترف خارج إيطاليا، لكن وصل إلى أعلى المجد مع منتخب.
هذه من نقائص مسيرته أنه لم يحترف خارج الكرة الإيطالية.
تماما تماما، وصل إلى أعلى ما يمكن أن يصل إليه ويحلم به أي لاعب كرة قدم في العالم مع منتخب إيطاليا، وسبق مونديال 1982 باسمه، وترك أثرا لا يمحى في شباك البرازيل في ذاك المونديال.
على هذه الكلمات أشكرك همام، شكرا جزيلا على كل المعلومات والأفكار التي طرحتها في هذه الحلقة الشيقة. شكرا لك همام.
شكرا أنور.
شخصية كروية جدلية ترعرعت في الملاعب الإيطالية، لقب بموناليزا الساحرة المستديرة، وأطلقت عليه الجماهير اسم بابليتو. أدار الرقابة إليه في مونديال 1982 حتى أصبح النجم الأول للكرة الإيطالية. تحدى الصعاب وبلغ العلا حتى بات اسمه على كل لسان. باولو روسي، الأسطورة الخالدة.